أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مما ذكره المحقق الهنساري قدس الله نفسه في تأكيد مدعاه من إمكان اجتماع التفاتين إلى معنى واحد، مستشهدا بما إذا تعلقت المشاهدة بشيء ثم سمع لفظ دال على ذلك الشيء، فإنه يلزم من سماع ذلك اللفظ عند مشاهدة معناه تحقق الالتفات بنحو متكرر إلى معنى واحد. وذكر أنه لا معنى للقول بأن السبب الثاني ينتفي تأثيره لسبقه بسبب مثله، فقال أنه لا يشترط في تأثير السبب أن لا يكون مسبوقا بمثله. والمحقق الزنوزي قدس الله نفسه بعد أن ناقشه في مطالبه ذكر ما يتعلق بهذه الدعوة الجديدة، فذكر أن إنكار اشتراط عدم مسبوقية السبب بمثله لكي يكون مؤثرا هذه مكابرة، هذا الإنكار مكابرة. وفرق قدس الله نفسه بين العلل المفيضة للوجود والفاعلة وبين العلل المعدة، فذكر أنه في العلل المعدة لا يكون تأثير السبب والمعد إلا تقريب المادة إلى الفاعل لكي يفيض عليها الأثر من الفاعل. فلو فرض تحرك المادة بسبب سابق بحيث صارت مشغولة بأثر حاصل من العلة الفاعلة، وكانت المادة مشغولة بذلك الأثر، فإنه لا يبقى للسبب المعد محل قابل حتى يقال أن السبب المعد مؤثر. واستشهد ومثل لذلك بالنبات مثلا، إذا توفرت له أسباب النمو من اعتدال الجو والساقي وأمثال ذلك، بحيث استعدت مادة النبات لفيضان الصورة النباتية، ثم فرض زوال تلك الأسباب بحيث عادت الأسباب مرة أخرى قبل فساد الصورة، ففي هذه الصورة لا يكون العود الجديد لهذه الأسباب موجبا لحدوث أثر جديد. نعم، ربما يكون له مدخلية في استمرار الأثر، أما حدوث أثر جديد فهذا غير معقول لاشتغال المادة بالأثر الموجود سابقا. لا يقال أنه كيف بقي المعلول مع انتفاء علته بحسب الفرض، قلنا أن هذه علل معدة وليست عللا فاعلة، فالمفروض أن المفيض أمر مجرد باق دائم، ولكن زالت المعدات والأسباب. إذن الأسباب والمعدات لا أثر لها إذا سبقها مثلها مما يماثلها في التأثير. وما ذكره المحقق الخنساري قدس الله نفسه ليس بمقبول. ومن هذا القبيل إدراك النفس للمعنى مع تعدد أسباب الإدراك، فإن النفس إذا أدركت المعنى من باب تأثير السبب الأول فإنه لا يبقى مجال لحصول إدراك جديد أو التفات جديد بملاحظة السبب الثاني. ولذلك إذا فرض أن القياس المنتج لليقين وهو البرهان وجد وتم، فإنه لا يمكن أن يتصور ترتب أثر على قياس برهاني جديد. اللهم إلا أن يراد بالثاني مثلا التكميل أو التتميم بحيث يكون له أثر في كمال اليقين أو تمامية اليقين لا في أصل اليقين، لأن المفروض حصول اليقين، فلا يكون للبرهان المتجدد أثر في النفس بملاحظة اليقين المترتب على البرهان السابق. نقرأ عبارته قدس الله نفسه. قال: ثم ما ذكره من أن القول بأن علية سماع اللفظ لفهم المعنى مشروطة بعدم علة، هذا القول مكابرة القول، ما ذكره من أن القول بكذا مكابرة، خلافه مكابرة صريحة، فإن الفرق ثابت بين العلل التي شأنها إعداد المادة القابلة وبين العلل التي شأنها إيجاب الشيء وإفادته. طبعا هذا التفصيل بين النحوين من العلل لم يوفق فيه قدس الله نفسه، فإن الصحيح أن ثبوت الحكم في العلل المفيدة والفاعلة أولى من ثبوت الحكم في العلل المعدة، وذلك لأن هوية المعلول من اقتضاء ذات العلة، فلو فرض توارد علتين على معلول واحد لكان ذلك خلاف وحدة المعلول المفروضة، فثبوت هذا الحكم في مورد العلة الفاعلة أولى، وهذا ما صرح به صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، وهو أيضا يصرح، والذي أحتمله والله العالم أن تفصيله من جهة التوضيح، بمعنى أنه للمبتدئ يمكن توضيح الحكم في العلل المادية بشكل أظهر من العلة الفاعلة، فقد يقال مثلا أن العلة الفاعلة يمكن اجتماعها مع العلة الفاعلة الأخرى بلحاظ بقاء المعلول، فيكون للمعلول استناد إلى كليهما، وذلك لأن ترجيح إحداهما على الأخرى ترجيح بلا مرجح، بخلاف ما إذا لوحظت الأسباب والعلل المعدة، فقد يقال بأنه لما كان باب تأثير العلل المعدة مربوطا بالمادة والمادة ليس لها قابلية تعدد الآثار فيها، فهي لا تقبل إلا أثرا واحدا، فقد يتوهم المتعلم أن العلل المادية أو الأسباب المعدة بعبارة أخرى لا يمكن أن يفرض وجود نحوين منها أو فردين منها بالنسبة إلى معلول شخصي واحد، لكن هذا ليس بتفصيل في أصل المطلب، وإلا ففيه إشكال. وعلى كل حال، فإن كان مقصوده أن ما نحن فيه من قبيل الأسباب المعدة لا من قبيل الأسباب الفاعلة فلا كلام، وهذا كلام صحيح، فإن سماع اللفظ علة معدة لإدراك الصورة المدلولة للمدلول، وأما إن كان قصده التفصيل واقعا بين السبب المعد وبين السبب الفاعل فهذا ليس بمقبول. قال: فإن الفرق ثابت بين العلل التي شأنها إعداد المادة القابلة وبين العلل التي شأنها إيجاب الشيء وإفاضته، فالمعدات إنما يكون إعداداتها في مواد لها قابليات، فإذا لم تكن المادة قابلة بأن يكون لها فعلية يأبى أو تأبى أي المادة عن قبولها فعلية أخرى، وتحركت، هذا تحركت معطوف على قوله إذا لم تكن، يعني إذا تحركت من القبول بفعل إعدادي إلى الفعلية، إذا تحركت المادة بفعل فاعل لقبول فعلية أخرى، فإن هذا التحرك يكون مساوقا لاشتغالها بما يرفع قابليتها لفعلية أخرى، لأن كل فعلية تابة الفعلية الأخرى. وهذا من تعقيد العبارة. قال: فمعد آخر إذا ورد عليها لم يكن يؤثر فيها، إذا تحركت بفعل فاعل فلا يكون للمعد الآخر أثر فيها، إذ حيث لا يكون قبول لا يكون إعداد. أما ترى المقدمات التي يتوصل بها النفس إلى النتائج شأنها إعداد النفس لأن تصدق بتلك النتائج، فإذا حصل التصديق بنتيجة من تلك النتائج ببرهان ثم أقيم برهان آخر عليها لا يكون ذلك البرهان علة لحصول تصديق آخر بها، بل هو مستمر لا يزول. نعم، يحصل بذلك تمامية وكمالية للتصديق الحاصل بنفس البرهان الأول، مع أن لذلك البرهان الثاني علية بالقياس إلى التصديق بتلك النتيجة بعينها لو لم يكن البرهان الأول. يعني الفرض أن كلا القياسين له شأنية العلية والتأثير، فلولا العلم البرهان الأول لكان الثاني مؤثرا. وأمثال ذلك كثيرة. الإنصاف أن هذا الكلام منه قدس الله نفسه مقبول بلحاظ البراهين التي تذكر في محلها لا بلحاظ كلامه، وإلا فيمكن المناقشة في كلامه بأن يقال أن اليقين إما أن يكون بقاؤه مرهون ببقاء البرهان الأول، أو أن يكون شأن البرهان الأول التأثير في الحدوث، ويكون استمرار اليقين غير موقوف على وجود البرهان الأول ولا على وجود برهان مثله. ففي مثل هذه الصورة نقول أن عدم تأثير البرهان الثاني من جهة عدم وجود قابل أصلا، لا عدم تأثير المعد، وكلامنا في تأثير المعد الثاني مع وجود القابل. فإذا فرض أن النفس مع حدوث البرهان الأول حصل لها القبول وانتفت بذلك القابلية بحيث لم تكن مادة أصلا، لأن شأن اليقين إذا وجد بقي، ففي هذه الصورة المورد المذكور ليس مما نحن فيه، لأن كلامنا فيما إذا اجتمع سببان صالحان معا، والمفروض أن البرهان الثاني لا شأنية له. وإما أن يكون اليقين منوطا ببقاء البرهان الأول، فإن كان بقاء اليقين منوطا بحدوث البرهان الأول حدوثا وببقاء البرهان الثاني الأول بقاء، فهنا يمكن أن يناقش فيما ذكره بدعوى أن إسناد بقاء اليقين إلى خصوص العلة الأولى دون العلة الثانية حدوثا هذا ترجيح بلا مرجح. فإما أن يقال باجتماعهما على معلول واحد، وإما أن يقال بتكرر الالتفات، وإما أن يقال بحدوث يقينين وتأثيرين. فيأتي كلام المحقق الخنساري، والقصد أن هذا الكلام لا يصلح لدفع كلام المحقق الخنساري وإن كان أصل الدعوة صحيحا. فإن كان هذا من باب التقريب والتأنيس فلا بأس، وأما إن كان هذا برهانا فالحق أنه ليس بصحيح. هذا عدا عما قلنا من أن التفصيل بين المعد والفاعل بلا وجه. نعم، قال: وأمثال ذلك كثيرة، مثل أنه إذا حصلت نفس نباتية في شيء من أسباب معدة، في شيء يعني من المادة، في شيء من المادة كعرض ما من أسباب معدة مثل الهواء المعتدل والحرارة المعتدلة والماء وأمثال ذلك، ثم فسد الهواء واشتدت الحرارة في زمان قليل بحيث لا ينتهي الأمر إلى فساد ذلك النبات، أي فساد تلك الصورة. ثم انقلب الأمر إلى الاعتدال ثانيا، لا يكون هذا الاعتدال يحدث فيه نفسا أخرى نباتية، كل ذلك من أجل إنما هو من أجل أن شأن العلل الإعدادية إنما هو إعداد المادة وتحريكها إلى الفعلية، وإذا كانت لها الفعلية وخرجت عن كونها قابلة بإعداد آخر من علة أخرى فلا مادة لفعل علة أخرى ترد عليها. فإذا أدركت النفس معنى اللفظ بعلة غير سماع لفظه ثم سمعت لفظه لم يكن لهذا اللفظ علية وإعداد لأن تتهيأ النفس لإدراك ذلك المعنى مرة أخرى، فليس ذلك من توارد علتين على معلول واحد ولا من تخلف المعلول عن العلة، إذ لا علية لللفظ عندما فرضناه. فافهم ذلك، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى بعض ما قلنا. تخطئة وجدانية، إن المحقق الدواني لما أراد تحصيل حقيقة ذلك الحمل كل ما تقدم هذا إشارة إلى ما أصاب فيه المحقق الدواني من استحالة تعدد الالتفات مع اتحاد المعنى وما يتعلق بهذا المطلب. بقي ما أخطأ فيه المحقق الدواني، والذي أخطأ فيه هو ما يستفاد من قوله أنك إذا قلت السواد سواد فالمقصود بذلك أن السواد الذي تعلق به اللحاظ الأول هو عين السواد الذي تعلق به اللحاظ الثاني، بحيث يكون موجب الاتحاد هو الذات التي تتقيد باللحاظ، بحيث يكون اللحاظ حيثية تقييدية، وهذا التقييد لا يمنع من الاتحاد باعتبار أن الذات في كلا القيدين ذات واحدة. فهذا ما وجه به المحقق الدواني مثل قولنا السواد سواد وزيد زيد والإنسان إنسان وكل موارد حمل الشيء على نفسه. المحقق الزنوزي قدس الله نفسه يقول أن ما ذكره المحقق الدواني وإن كان من باب حمل الشيء على نفسه لكنه ليس جامعا لجميع موارد حمل الشيء على نفسه، وذلك لأن حمل الشيء على نفسه كما سيذكر في ذيل كلامه بعد ذلك يمكن أن يتصور على ثلاثة أنحاء. يمكن أن يتصور على نحو الحمل الأولي الذي يفيد اتحاد طرفي الحمل بحسب الذات والماهية، ويمكن أن يكون على نحو الحمل الشائع الصناعي لكن بلحاظ مرتبة تقرر الماهية. فمرة تقول الإنسان حيوان ناطق، ويكون قصدك بهذا تعريف الماهية وبيان حدها وبيان اتحاد الطرفين في المفهوم، وإن كان بين المفهومين تغاير بالإجمال والتفصيل، وهذا حمل أولي. ومرة تقول الإنسان إنسان ولا تريد بذلك بيان ماهيته ولا تعريف بيان حده ولا تعريف ماهيته، بل تريد الاتحاد بين هذين المفهومين لكن بلحاظ الواقع. ففي مرتبة من المراتب يكون لماهية الإنسان الذي هو موضوع تقرر وتجوهر، بلحاظ ذلك التجوهر يتحد مع مفهوم الإنسان. فكما أن زي الإنسان ضاحك بلحاظ مرتبة ماهيته أي باعتبار اللزوم، كذلك تقول الإنسان تثبت له الإنسانية أي في مرتبة تجوهره، فهذا حمل شائع صناعي. وتارة يقصد الحمل الشائع الصناعي بين هذين لكن بلحاظ خصوص الوجود الخارجي لا بلحاظ مرتبة التقرر والتجوهر، فكما أن الماهية توجد في الخارج كذلك يثبت لها في الخارج عنوان الماهية. الإنسان إنسان في الخارج، وزيد زيد في الخارج، لكن بدون أن تقول في الخارج أو تقول بلحاظ كذا، تقول زيد زيد وعمر عمر. قال المحقق الزنوزي أن الذي توهمه المحقق الدواني حملا أوليا ليس بحمل أولي، بل هو من باب حمل الشيء على نفسه، أي من باب اتحاد طرفي الحامل بلحاظ التقرر والثبوت، وهذا حمل شائع صناعي وليس حملا أوليا. نقرأه وسيكرر هذا المعنى ويؤكده في الفصل الآتي المعنون بعنوان خصومة وحكومة. قال: تخطئة وجدانية. إن المحقق الدواني لما أراد تحصيل حقيقة ذلك الحمل قال: إن معنى قولك السواد سواد أن السواد الذي لاحظته أولا هو السواد الذي لاحظته ثانيا، أو السواد من دون تقييد. فإذا معنى ذلك الحمل على طريقته أن الشيء المأخوذ باعتبار هو هذا الشيء مأخوذا باعتبار آخر، فالحكم إنما هو باتحادهما في الذات المكررة من في الطرفين، فهو يجعل تكرر الإدراك حيثية تقييدية يتكثر بحسبها المدرك، فيحكم بأن المدرك بأحد الإدراكين هو المدرك بالإدراك الآخر، ولا يقول بتعدد إلا من تلك الجهة، لكن مع أخذ التعدد في الطرفين، أخذ حيثية التعدد في الطرفين. فهو خلافا للسيد السند يرى أن المحمول غير الموضوع، لكن المغايرة ليست بحيث تضر بالحامل، لأن هذه المغايرة مغايرة اعتبارية من جهة تعدد الإدراك، فهو يجعل تعدد الإدراك في الموضوع والمحمول خلافا للسيد السند، فإن ذلك لا يرى في الموضوع والمحمول تغايرا أبدا، ويجعل تعدد الإدراك مصححا للحامل. ونقول هذا أيضا مثل ما حصله السيد الجليل ليس بحمل أولي. وأقول سامح الله المحقق الزنوزي، فإن كلامنا مع السيد الجليل ليس في أن هذا حمل أولي أو لا، بل في أن هذا حمل صحيح أو لا. والذي ذكره السيد الجليل أن هذا حمل صحيح وهو حمل أولي، وقد خطأناه في أنه حمل صحيح فينتفي كونه حملا أوليا، لأن كونه حملا أوليا فرع كونه صحيحا في نفسه. فالذي ذكره المحقق الدواني إن كان حملا صحيحا فهو الذي نحن بصدده، وبالتالي ينبغي أن نوافق المحقق الدواني لا أن نخطئه. وأما أنه حمل أولي أو لا فهذا أجنبي عما نحن بصدده. قال: بل إنما هو أيضا حمل الشيء على نفسه، إلا أن ما حصله السيد أمر غير معقول بخلاف هذا. وما أعظم هذا الفرق، وهو يحتقر هذا الفرق، فإنا نجد من أنفسنا الحكم بأن الإنسان إنسان وزيدا زيد من دون التفات إلى أن المدرك بهذا الإدراك هو المدرك بذلك، أي بذلك الإدراك. الرسالة الحملية التي عقدها وألفها هذا المحقق الجليل تشتمل على فوائد ودقائق لم يسبق إليها، وإن كنت أظن بحسب ما قرأت في كلمات والده المقدس أعلى الله مقامه أن كثيرا من تحقيقات هذا العلم الجليل مستقاة من تحقيقات والده، لكنه برع في تأكيدها وبيان منشأها وإقامة البرهان عليها والإشارة إلى ثمراتها وتفصيل تلك الثمرات، ولكل فضل ولله الحمد. أولا وآخرا، لكننا ذكرنا أكثر من مرة أن هذا المحقق الجليل لعلة ما كثيرا ما يكون بيانه مبتلا بخلل أو قصور أو ضعف نتيجة كثرة التفاصيل الحاضرة في ذهنه، وهذه من التفاصيل التي كانت كثرتها موجبة لشتاته أو غفلته عن أصل المطلب. فإن أصل المطلب الذي نحن بصدده هو أن الحملة هل يحتاج إلى التغاير بين طرفيه أو لا؟ فالسيد السند يقول لا يحتاج الحمل إلى تغاير الطرفين، والذي قاله المحقق الزنوزي ويوافقه أكثر المحققين أنه لا بد من تغاير الطرفين، ومن المحققين الذين يوافقونه المحقق الدواني. لكنه انتقل فجأة إلى مسألة الحمل الأولي وأن الحمل الأولي ما هو، وهذه من الفوائد التي كانت منظورا إليها قبل عقد هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة تشتمل على تحقيق مطالب، منها ماهية الحمل الأولي، ومنها ماهية الأوصاف الانتزاعية، ومنها الفرق بين المعقول الثانوي الفلسفي وبين الأوصاف الخارجية التي تحمل بالضميمة، وكيفية وجود المعقول الثانوي الفلسفي، ومنها نسبة الموضوع ودخل الخصوصية الموضوعية في المحمول، وأن المحمول كيف يثبت للموضوع. هذه مطالب لم يسبق هو قدس الله نفسه في بيانها إلى بيانها. ومما ذكرناه من هذه المطالب مسألة الحمل الأولي، هو يريد أن يفرق بين حمل الشيء على نفسه وبين الحمل الأولي، فإن الأول أعم من الثاني، فإن الثاني أي الحمل الأولي هو خصوص اتحاد الطرفين في مرتبة التقرر والماهية، إذا لوحظ في الطرفين الاتحاد مفهوما فقط، بحيث يتمحض الحمل الأولي في إفادة أن مفهوم هذا هو مفهوم ذاك، هذا هو الحمل الأولي. وأما حمل الشيء على نفسه فأعام، لأن حمل الشيء على نفسه قد يراد به الاتحاد المفهومي وقد يراد به الاتحاد الوجودي، وهو أن وجود هذا المفهوم عين وجود هذا المفهوم، أو أن وجود هذا المفهوم متحد مع وجود هذا المفهوم في المصداق. فالثاني أي من العبارة الأخيرة كما في أغلب موارد الحمل الشائع الصناعي وأمثلتها معروفة، فإن قولك الإنسان ضاحك يراد به إفادة أن وجود مفهوم الضاحك متحد مع وجود مفهوم الإنسان. وأما الأول من العبارة الأخيرة فهي عبارة عن أن المفهومين كما يمكن تصور اتحادهما في الوجود الخارجي، يمكن تصور اتحادهما في أصل الثبوت وأصل التقرر، بقطع النظر عن الاتحاد المفهومي، بمعنى أنك تلاحظ هذا المفهوم موجودا وهذا المفهوم موجودا، لا في الخارج بل في التقرر، وذلك لأن تقرر الماهية عين ثبوتها. فيمكن أن تقول وجود هذه الماهية في مرتبة التقرر عين وجود هذه الماهية في مرتبة التقرر. فهو يريد أن يقول أن الحمل الشائع الصناعي كما يتصور بين الإنسان والضاحك، كذلك يتصور بين الشيء ونفسه، لكن في مرتبة التقرر الأعم الواقعي، لا خصوص التقرر بملاحظة كونه مفهوما، فإن المفهوم يعني قصر النظر على ذات الماهية من دون ملاحظة شيء آخر وراءها حتى تقرر الماهية، فإنه لا يلحظ. هذا ما ذكره. والإنصاف أن تقص أن القول بأن حمل الشيء على نفسه يتصور بنحو الحمل الشائع الصناعي، هذا فيه نظرون، وذلك لأنه إذا لوحظ في الطرفين أمر وراء الماهية فهو ليس حملا أوليا، لهو ليس حملا أوليا، ولا أنه يقارب الحمل الأولي، لأن الحمل الأولي عبارة عن ملاحظة المفهوم مع قصر النظر عليه بحيث لا يلحظ معه غيره. فنحن نلاحظ مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول ثم نعقد الحمل ونحكم باتحاد هذا وذاك. وأما إذا لاحظنا غير المفهوم فإن هذا لا يمكن أن يتصور أن يكون حملا أوليا، وهذا واضح، ولا يمكن أن يتصور في نفس الماهية، لأن الماهية ليست اللاهية. فإذا لاحظنا شيئا آخر معها فالملحوظ ليس الماهية، بل هو أمر مركب أو أنه وجود الماهية. وإذا لاحظنا وجود الماهية فهذا ليس حملا أوليا، ولا هو أيضا من باب الحمل الشائع الصناعي المتعارف. أقصد بذلك أنه ليس من باب إثبات شيء لشيء آخر، بل هو من باب إثبات شيء لنفسه. فلنلاحظ كيف يمكن أن نصحح هذا الحمل. فنقول إذا لاحظنا مع الماهية وجود الماهية، كما في قولنا الإنسان إنسان، وقصدنا بذلك أن وجود هذا عين وجود هذا، فالمقصود بذلك أن الوجود الخارجي للإنسان مصداق لعنوان الوجود، مصداق لعنوان الوجود، وهذا حمل شائع صناعي. لكن المحمول ليس هو الوجود الخارجي، بل المحمول هو عنوان الموجودية. غاية الأمر أن هذا العنوان قيدناه بالإضافة إلى الماهية، فكأنك تقول الوجود الخارجي الذي نشير إليه بعنوان وجود الإنسان مصداق للوجود المطلق المضاف إلى ماهية الإنسان، وهذا حمل شائع صناعي. فقد يراد بقولك الإنسان إنسان هذا المعنى، وهذا ليس حملا أوليا، بل هو حمل شائع صناعي. وهنا محل القصور في كلام المحقق الزنوزي، فإنه وإن أصاب في أنه حمل شائع صناعي لكنه قال أنه حمل أولي، مع أنه ليس بحمل أولي، لأن الاتحاد بين المصداق والطبيعة إنما هو اتحاد شائع صناعي، حمل شائع صناعي، وليس حملا أوليا، لأن الاتحاد هنا في الوجود لا في مفهوم الموضوع والمحمول، ولا في وجود الموضوع ووجود المحمول، بل هو في وجود الموضوع بلحاظ مفهوم المحمول، أي أن المنطبق هو المفهوم والمصداق هو وجود الموضوع. قال نعم قد يلتفت إلى ذلك، يلتفت إلى تعدد الإدراك المأخوذ قيدا في الطرفين، ولكن عند ذلك لا يكون الحمل أوليا بل حملا لشيء على نفسه، يكون حملا لشيء على نفسه. فالإنسان إنسان مثلا، هذا القول قد يؤخذ حملا للشيء على نفسه على الطريقة الباطلة التي سلك السيد إليها، بحيث يكون التكرار إشارة إلى تكرار الالتفات الإنسان إنسان من دون نسبة. وقد يؤخذ حملا للشيء على نفسه على سبيل الضرب المتصور المعقول الذي سلك إليها هذا المحقق الجليل، أي أنه من باب إثبات الوحدة في الخارج في الوجود، وأقصد بالخارج الواقع الذي هو غير المفهوم، سواء كان وجودا خارجيا أو كان مطلق الثبوت والتحقق والكون. وقد يؤخذ حملا أوليا، والأولى في الأخير إدخال التعريف في المحمول، يقصد بالحمل الأولي الذي عنوانه عنوان الأخير الاتحاد في المفهوم، بأن يكون النظر مقصورا إلى المفهوم، وأن يكون المفاد بالحمل أن هذا مفهوما هو ذاك مفهوما. فكأنك في مقام النظر إلى المفهوم تقول هذا ذاك، لأنك في مقام إثبات شيء لشيء، ولو كان الأول عين الثاني والثاني عين الأول، فإن هذا حمل شائع صناعي. إذن الإشكال هنا ليس في صحة الحمل، بل في أنه حمل أولي أو ليس بحمل أولي. هو هنا في هذه العبارة يميز بين حمل الشيء على نفسه وبين الحمل الأولي، فيقول أن حمل الشيء على نفسه ليس حملا أوليا، لكنه في الفصل التالي سيصرح بأن الحمل الأولي يمكن أن يكون على هذا النحو، أي من قبيل حمل الشيء على نفسه، ويمكن أن يكون حملا أوليا بالاصطلاح، وهذا محل الإشكال. طيب، خصومة وحكومة، هذا المطلب نؤجله لأنه قد يستلزم التطويل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.